السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد المصنف رحمه الله في الاحتضار: بالنسبة أحكام الاحتضار بالنسبة إلى الغير، وإلا المحتضر لا يصدر منه فعل، وإنما الغير يجب عليه أن يعمل هذه الأحكام الشرعية التي سيذكرها بالنسبة إلى الميت أو المحتضر. وذكرنا معنى الاحتضار يوم الأربعاء. قال: الأول توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه، لو جلس كان وجهه إلى القبلة. هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في المدارك، وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع، وقد صرحت به النصوص التي سيأتي ذكر بعضها، واستقرت السيرة على ذلك، سيرة المتشرعة كلهم على هذه الكيفية، فلا إشكال فيها. ثم قال رحمه الله: ووجوبه لا يخلو عن قوة. اختلف العلماء في وجوب هذه الحالة أو الكيفية، هل يجب هذه تجب هذه الكيفية أم أنها مندوبة؟ المشهور أنه الفقهاء قيل بالوجوب وقيل على ما هو المشهور، كما في سائر أحكام الميت التي سيذكرها السيد المصنف، وقيل باستحبابه كما في المعتبر وفاقا لكثير من المتقدمين والمتأخرين، إذ كثير منهم من المتقدمين يقولون باستحباب هذا الكيفية والحالة، وكذلك من المتأخرين. استدل للقول الأول وهو الوجوب بجملة من النصوص والأخبار، منها موثق معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. نوقش هذا الخبر، أولا في سنده، ثانيا في دلالته. أما سنده فلما هو معروف عند كثير من الفقهاء المتقدمين، كانوا يعتمدون على الرواية الصحيحة سندا، وأما الموثق والحسن وغير ذلك لا يعتمدون عليها. فبما أن هذه الرواية موثقة وليس بصحيحة ناقشوا في السند، بناء على ما هو عند المتأخرين أنهم قالوا باعتبار الموثق أيضا، بل تعدوا وقالوا بأن الحسن أيضا يمكن الاعتماد عليه، الخبر الحسن. ولذلك صار دأب المتأخرين على الخبر الذي يعتمد عليه يقال معتبر، أزالوا هذه العناوين صحيح وموثق وحسن، وأزالوا خبر معتبر يمكن الاعتماد عليه في تثبيت حكم شرعي، خبر غير معتبر ولو كان صحيح السند إلا أن المشهور أعرض عنه، فلذلك لم يقولوا ولا ردوا هذا، مناقشة في سنده بعدم الصحة أي لم يكن صحيحا، مندفعة بأن الموثق حجة أيضا يعتمد عليها كما عليه سيرة العلماء. كما أن مناقشة، أما مناقشة دلالتها باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال، إنه كيفية الاستقبال ما هو؟ لا وجوب وحكم الاستقبال وحكم هذه الحالة والكيفية، كيفية الاستقبال ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكون قدميه كذلك. هذا أو عن حكم الميت بعد موته، ما قال عليه الصلاة والسلام عن الميت: سألت أبا عبد الله عن الميت، يعني من مات متلبسا بهذا العنوان حكمه، قال هكذا. فإما أن يكون الجواب هو جواب والسؤال عن كيفية الاستقبال، والإمام يبين كيفية الاستقبال لا حكم الاستقبال، حكم هذه الكيفية، أو أنه احتمال أن هذا للميت وليس للمحتضر، كلامنا للمحتضر لا حكم الميت، لظهور المشتق في المتلبس. عرفتم في الأصول إنها إذا أطلق لفظ المشتق الظاهر منه في المتلبس، أما فيما انقضى عنه أو فيما يتلبس في المستقبل يحتاج إلى قرينة. هذا هو الذي ذكروه. هذه المناقشة الدلالية أيضا مندفعة بأن الظاهر من السؤال: سألت أبا عبد الله عن الميت قال استقبل بباطن، ظاهره ليس بيان الكيفية، بيان الحكم، استقبل بباطن وقدميه القبلة، حكم وليس كيفية الاستقبال. أن الظاهر من السؤال، السؤال عن الاستقبال حكم الاستقبال، حكم المحتضر، والحكم عن حكم الميت نفسه، ظاهره أنه يسأل عن حكم الميت لا أنه وأنا كيف أستقبل هذا، حكم الميت نفسه. إطلاق الميت على المحتضر بمناسبة الأول والمشارفة صحيح ودائر، دائما يستعملون الشيء مع قرينة الأول والمشارفة، وكثير موجود هذا في اللغة العربية صحيح ولا إشكال فيه. فالمراد من الميت هنا المحتضر، أطلق لفظ الميت عليه لقرينة الأول والمشارفة، والسؤال عن حكم الميت أن الميت ما يفعل به، قال عليه الصلاة والسلام استقبل به هكذا، فليس مراد منه حكم كيفية الاستقبال ولا أنه الميت بعد موته، فالمناقشة الدلالية غير تامة لظهور المشتق عن حكم الميت نفسه لا كيفية توجيهه. والمشتق وإن كان ظاهرا في المتلبس صحيح، لم يقل لم ينكر أحد أن المشتق ظاهر في المتلبس، لكن إذا لم تكن قرينة تدل على خلاف ذلك، هنا قرينة الأول والمشارفة، المحتضر الذي الآن حاله بعد مدة يدخل في عداد الأموات، إن هذا يمكن إطلاق الميت عليه بقرينة الأول والمشارفة، وإن كان ظاهرا في المتلبس لكن يأبى حمله عليه لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام، مضافا إلى أن هذا لو كان حكم الميت ما عندنا حكم بأن الميت يستقبل هكذا، لا دليل على أن الميت بعد الموت إنما يستقبل بهذه الكيفية، ما عندنا دليل، ولو وجد إنما كان سيأتي إن شاء الله على الاستحباب هذا، وليس نحن نريد أن نثبت حكم الميت حكم المحتضر بالنسبة إلى هذه الحالة، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت. ولذا قال الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيح ذريح: فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، لم يقل استقبل ولم يقل أي شيء، بالنسبة إلى الميت إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، لا أن تستقبل به كذا وكذا، ما عندنا هذا. صحيح ذريح يبين حكم الميت بعد الموت، هذه المعتبرة إنما تبين حكم المحتضر لا كيفية الاستقبال، حكمه هكذا يفعل به، أطلق عليه لفظ الميت باعتبار أنه قرينة الأول من المشارفة، وأن هذا الحكم لا يكون يأبى حمله على أنه الميت يفعل به هكذا. فإطلاق الأمر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت. لكن هذه الرواية صحيحة، إذا كنا نحن وروايات الأخرى التي سنذكرها أيضا تامة من حيث الدلالة فيمكن الاعتماد عليه ويرتفع الغموض، لكن ما نريد إثبات ظهور هذه الرواية لوحدها بهذه التوجيهات هي يحتاج في النفس فيه شيء، لكن لا يخفى إن الاعتماد على هذا الظهور والقول بالوجوب فيه خفاء بل إشكال لإمكان إرادة الأمر بكيفية الاستقبال. احتمال أن الرواية إنما تبين الأمر بكيفية الاستقبال، أما المستقبل من هو؟ هل هو المحتضر أو هو الميت؟ لا نستفيده من الرواية. هذا ما ذكر. ما دام على بكيفية الاستقبال ما دام على الأرض كما يشهد به معتبرة سليمان التي سيأتي، سليمان بن خالد التي سيأتي ذكرها. هذه هي الرواية الأولى، ومنها معتبرة سليمان بن خالد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل اتجاه القبلة، فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة. هذه هي الرواية. ما المراد من التسجية؟ فسجوه اتجاه القبلة. قيل التسجية بمعنى التغطية كما في لسان العرب، قيل بأنه الجر والمد كما يقول يقال سجت الناقة إذا مدت حنينها، أو بمعنى التحرك، وإما بمعنى التحرك. هذه ثلاث معاني للتسجية. التغطية هي الآن المتعارفة عند الجميع، عند الناس جميعا، بمجرد أن يموت يغطونه، أو بمعنى شنو؟ أو بمعنى الجر والمد، يجروه يخلوه يسحلوه يخلوه بالطريقة التي يريدونه، أو بمعنى التحرك كما في قول علي عليه الصلاة والسلام: يرد أوله إلى آخره وساجيه إلى مائره. نهج البلاغة أي متحركه إلى ساكنه، ساجيه يعني متحرك، مائره إلى ساكنه. معنى الحديث يرجع إلى أنه المتشابهات ترجع إلى المحكمات. هذه هي الذي بمعنى التغطية، بمعنى الجر والمد، بمعنى التحرك، بمعنى التحرك. فيكون معنى الحديث مدوه وحركوه إلى جانب القبلة، ولا يحتمل إرادة التغطية إنها بالمقام، إذ لا يستلزم كون التغطية مندوبة ومستحبة حين اتجاه القبلة. ما عندنا دليل على أن التغطية مستحبة اتجاه القبلة، فلا هذا المعنى كما ذكره بعض الفقهاء بالنسبة إلى هذا الحديث بعيد. تغطية حالة القبلة، حال القبلة ما عندنا، هذا لم يقل به أحد. لكن هذا معنى التسجية. أشكل عليه أولا بضعف السند وقصوره، ولكنه مردود بأنه معتبرة هذه الرواية كما لا يخفى على من راجع المصادر. وأما وقالوا بأن دلالتها أو دلالة الحديث قاصرة عن إفادة المطلوب لجهات: إما لأن ظاهره الأمر بالتسجية اتجاه القبلة بعد الموت وهي مستحبة. ما عندنا أحد يقول بأنه بعد الموت يجب التسجية الميت إلى القبلة، إنما التسجية حال الاحتضار، وفي القبر كذلك، سيأتي إن شاء الله كيفية دفن الميت. أما بعد الموت كذا يفعل بالميت، ما عندنا هذا الشيء، وهي مستحبة إذ لا قائل بوجوبها، كما يؤيده عطف قوله وكذلك إذا غسل، ويؤيد الاستحباب في المقام. بعد ذلك قال عليه السلام: إذا غسل يحفر، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل، إلى آخر الحديث. هذا كله من المندوبات، فلا يدل على الوجوب، الأمر هنا لا يدل على الوجوب. وإما لأن ظاهره ظاهر بعد الموت كما يدل قوله: إذا مات ميتكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات لأحدكم. لكن يرد بأنه هنا استعمل صحيح ضبطه إذا مات، لكن بعد شيوع قرينة الأول والمشارفة والمقاربة في الكلمات يمكن حمله إذا مات، يعني إذا أشرف على الموت حالة الاحتضار وصلت به إلى أنه محتضر مشرف على الموت مقارب للموت، صحيح ولا أشكال فيه. كما تقدم ذكره بالخبر السابق، فحينئذ يصح قول حمل قوله على ما إذا أشرف على الموت. أما ما قيل بأن إذا يدل على إذا دخل على هذا الجملة يدل على وجوده، هذا شيء نحوي لا ربط له بالكلام إذا كانت هناك قرينة صارفة عن ظاهره. قد يقال بأنه لا منافاته، قيل بأنه لا منافاته، خلنا نأخذ نقول منا بالاستحباب التسجية وبين وجوب الاستقبال، هذا الحديث نستفيد منه استحباب التسجية، التسجية بمعنى التغطية بمعنى التحرك أي شيء كان، استحباب التسجية ووجوب الاستقبال، فنستفيد من الحديث بهذا حكمان، استحباب التسجية ووجوب الاستقبال. لكنه مدفوع كلام واحد، هذا الأمر إما أن نحمله على الوجوب فلا بد أن نحمل الذيل عليه، وكذلك إذا غسل حفر له موضع للتغسيل هذا، وإما أن نحمله على الندب فلا بد جميع الجمل بقرينة الذيل فلا يمكن حمله على الوجوب، فهو أمره دائر بين أن نحمله على الوجوب ينافيه ما بعده، وكذلك إذا غسل، هل لم يقل أحد بوجوب أن يكون الغسل كذلك، فلا بد من صرف الأمر عن ظاهره. إذا حملناه على المعنى الندبي فلا معنى لوجوب الاستقبال حينئذ، فلا يمكن الجمع بينهما، وحينئذ إلى أنه ولكنه مدفوع بأنه لا حاجة إلى ذلك بعد تمامية دلالة المعتبرة على المطلوب، مع أنه لو حملنا الأمر بالتسجية على الاستحباب لم يبقى ظهور في قوله اتجاه القبلة، استحباب حينئذ في الوجوب اتجاه القبلة، يجب أن يكون اتجاه القبلة، إذا هو الأمر يدل على الندب كيف نعمله هذا على الوجوب، مع كونه من متعلقات ذلك المأمور به المحمول على الاستحباب، فإما أن نحمله على الندب يبقى على الندب كله اتجاه القبلة مندوب، وإما أن نحمله على الوجوب الذي لا يمكن حمله على الاستحباب، فمنافات بين أن استحباب التسجية وبين وجوب الاستقبال. ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا في ثواب الأعمال بمرسلا وفي ثواب الأعمال والعلل رواه مسندا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق أي حالة النزع كما في النهاية نهاية ابن الأثير وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض. هذا هو الحديث ظاهره الدلالة تامة ما عندنا نقاش فيه، لكن لم يسلم حديث من الفقهاء، أورد أولا بقصور السند، هذا أولا أن الحديث مرسل في الفقيه مرسل، وأن التعليل ظاهر في الندب، أن التعليل الوارد في الحديث إنه كذا وجهه إلى قبلة وأقبل الله عليه بوجهه هذا يدل على الندب، كما ذكرنا سابقا أن هذه التعليلات يظهر أن الحكم حكم ندبي، وأما صدره فأجنبي عن الوجوب، أنه دخل رسول الله من ولد في السوق أي نازع كما وقد وجه إلى غير القبلة وأمثال ذلك، خارج هذا الشيء خارج عن موضوع بحثنا، وجه إلى غير القبلة أجنبي عن الوجوب لما ذكرناه عليه، بل قال في المعتبر بأنه قضية في واقعة معينة، ولا يمكن التمسك بحديث إذا ورد في واقعة معينة لتثبيت حكم كلي في جميع الوقائع فلا تدل على العموم. لكن نأتي للمناقشات هذه، أما قصور السند لم أذكر إلا عبارة المحقق الهمداني في المصباحي. عليكم أن تطالعوا هذا الكتاب، لكل من يريد أن يفتهم الفقه كعلم أن هذا الرجل هو المحقق في هذا الأمر. سمعت مرارا من السيد القوئي يثني عليه ويعتبره بالمحقق، ومع ذلك ما يأخذ براءه بالسند، ما يأخذ. أنا أذكر له عبارة هذه الوجيزة هنا، ولكن أنا مطالع الكتاب يذكر كثيرا من هذه العبائر. يقول: قال المحقق الهمداني: ليس من دأبنا الاعتناء بالسند في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة، هي مشهورة عند الفقهاء، مقبولة عند الجميع، المعتضدة بجملة من المعاضدات حينئذ. مع هذه الصفات الموجودة في رواية نأتي إلى مناقشة سندية؟ هذا واحد. وقال السيد الوالد رحمه الله: أن القصور منجبر، بكلمة واحدة منجبر، بمعنى هذا الذي ذكره المحقق الهمداني، هذا هو الذي نريده في الأسانيد. الفقه له معالمه، الفقه له قواعده، إقحام الأخبار أسانيد، إقمال إحام علم الأصول وعلم الرجال في هذا العلم معناه سلب حقيقته. لا تسمون الفقه، كثيرا ما كنا نجالس العلماء وعلماء كذا، لما يأتي شخص ويتكلم في مسألة فاضل يتكلم يقول ليس عنده شم الفقهاء، شم الفقهاء، أسلوب الفقه لا يمكن أن يأتي إلا بمطالعة كتب المتقدمين. مجرد أن ندرس الكتب الفلانية وندرسه مرة أو مرتين الكفاية أو ثم ندخل في الدرس الخارج، هذا ظلم بالنسبة إلى الفقه. كيف عرفت أسلوب الفقه حتى تدخل في علم في هذا؟ مرارا كنا نقول للسيد: أتأذننا أن ندرس الخارج؟ قال: إذا لم تطالعوا كتب المتقدمين ما أخليكم تدرسون درس الخارجي. وهنا يأتي مرة واحدة يدرس الرسائل، مرة واحدة يدرس الكفاية، مرة ثالثة ودرس الخارج. هل هذا يعتبر عالما أو فقيها أصوليا حتى يدخل في الدرس الخارجي؟ ومثل هذا كثير في الحوزة. أتمنى إن شاء الله التوفيق لكم. وأما الدلالة سيأتي الكلام فيها.